العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طيب.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سعد الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المشرف على الجمعية الفقهية السعودية، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم وأسئلتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم. حيا الله الأخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي. وهذه تحية بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات. أبو عبد الملك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعدكم الله جميعا.
حياك الله.
السؤال الأول شيخنا، نسأل الله أن يسعد أهل الإسلام والمسلمين. شيخنا، بعض الرعاة يخرجوا مع أغنامهم للمرعى ويأتي عليهم وقت الصلاة ولا يحملون معهم ماء للوضوء، مع العلم شيخنا أنهم أحيانا يرجعوا قبل خروج الوقت، لكنهم يتيمموا ولا يحملون معهم الماء، هل فعلهم هذا مشروع؟
بارك
الله. المسألة الثانية شيخنا، بعضهم أيضا يسأل شيخنا يقول يعني أصب وجهه ويديه وقدمه جروح يعني أثر تعرضه للهواء البارد بعد الوضوء، يقول أتأذى يؤذيني الماء في الجروح في الوجه واليدين عندما توضأ لصلاة العشاء، أيضا هل يشرع له التيمم في هذه الصورة؟ المسألة الأخيرة شيخنا، شيخنا دعاء السفر، البعض يأتي بالدعاء عند ركوب سيارته يعني قبل مفارقة عامر البنيان، يقول هل يشرع الدعاء في هذا الموضع أم لابد من مفارقة البنيان وحتى يأتي بهذا الدعاء؟
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. أبو سعيد تفضل. تفضل أبو سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا. مرحبا سعيد.
عنده سؤال أحفظك.
تفضل.
السؤال يا طويل العمر، الأول بالنسبة صندوق التنمية العقاري نزل اسمي، حولوني على البنك أحد البنوك.
نعم.
وأخذت تمول اللي هو بيع أسهم. نعم. أساس الأرباح يدفعها الصندوق. فسؤالي بالنسبة للمبلغ اللي أخذته 500 أو ما يقارب 500 من البنك.
نعم.
إذا صرفت بعضه يعني صار منه ما صرف وبقي منه ما بقي، الباقي هذا هلا أزكي أنا أو
أزكي
البنك؟
واضح شيخ.
طيب أنت الآن بتأخذ تمويل من البنك؟
أنا أخذت يا شيخ.
أخذت تمويل. طيب.
أخذت تمويل وبيع أسهم مع أسهم.
طيب. وأخذت 500,000.
ما يقارب أقل منها بقليل.
أقل منها. وحسبوا عليك رأس المال مع الأرباح.
إيه نعم، الأرباح يعني قالت تدري بس المبلغ اللي أخذت منه اللي هو 480 تقريبا.
طيب
الأرباح مسؤول
عنها
الصندوق،
اللي دخل أقل من 14,000 يتحملها الصندوق.
نعم نعم، أنا ما ضمن هذه الدفعة.
طيب السؤال، السؤال ماذا؟
السؤال طول العمر المبلغ المتبقى الموجود معي الآن، صرف ما صرف، صرف النصف تقريبا، باقي منه ما باقي، هل أزكي الباقي أنا أو زكي البنك أو مزكى؟
لا، لكن بقي معك سنة.
سم؟
بقي معك سنة كاملة؟
بقي
معي
سنة كاملة. نعم.
أي نعم. ما صرفته؟
لما تبقى المبلغ
يعني الباقي. واضح واضح يا أبو سعيد، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. أبو محمد تفضل. أبو محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
جزاك الله بالخير أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا بك، مرحبا.
الله يمسيك بالخير يا شيخ سعد.
جزاك الله بالخير وعافية. حياك الله.
أن يحسن عزاكم في والدكم ويغفر له ويرحم ويتقبل ويجعل ما تقدمه من علم نافع في موازين أعماله إلى غير قيام الساعة حقيقي.
بارك الله فيك، شكرا لهذا.
شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، في بعض المناطق وخاصة في جنوب المملكة تكون القبور على شكل بناء من الطوب داخل القبر من الطوب الأحمر، وتكون ويكون القبر شبيه بالغرفة بعمق يعني يكون مترين في الأرض في باطن الأرض. الحكم في ذلك أحسن الله إليكم وغفر ذنبك. الأمر الآخر،
لكن ما يمكن يوضع لحد
في بعض المناطق؟ نعم ممكن يكون في شق شيخنا، شق
أو حتى شق. طيب
هناك منطقة صفية، لكن أنا أسأل عن بناء القبر من الداخل هذا الطوب الأحمر، الحكم فيه، الحكم فيه وتوجيهكم الكريم في هذا الأمر.
طيب
لعل إن شاء الله يكون من يستمع إليكم فيكون هناك. طيب. الأمر الآخر أحسن الله إليكم، هناك بعض الجماعات تجعل لها مكان أو نقطة معينة وينشأ فيها ما يسمى ببيت العزاء، يكون مستديم خاص للعزاء لمن توفى من هذه القبيلة ومن هذه الفخذ، يكون هذا البيت لا يفتح إلا للعزاء، يكون نقطة تجمع لهم ويستقبلون فيه المعزين. أحسن الله إليكم. الأمر الثالث أستاذنا أحمد، هناك من يتعمد إذا دخل المقبرة في دفن ميت أو تشييع ميت أن يقوم على أكثر من قبر بأداء الصلاة عليه، يقوم على القبر الأول فيصلي ثم ينتقل إلى قبر آخر عشوائيا لا يعلم من أصحابها، ولكن يقوم فيكون يتنقل على أكثر من قبر ويؤدي الصلاة عليه في وقت واحد.
لكنها دفنت حديثا؟
لا يا شيخ، قد تكون قديمة والله العالم بها متى تكون، لكن القبر الذي يعني حضره ينتهي من ثم يتنقل عشوائيا على بعض القبور ويقوم بالصلاة عليها، لا أعلم باعتقادي في ذلك، ولكن نطمع في تفسير هذا الأمر.
شكرا أبو محمد، بارك الله فيك. نورة معي، تفضلي. نورة تفضلي، السؤال الله يحفظك.
يا شيخ أنا يعني أوضي بنتي، وبنتي تقريبا عمرها سنة ونص، هل ينقل هذا وضوئي؟
شكرا يا نورة، بارك الله فيك. يوسف تفضل. يوسف تفضل.
اي نعم، معك الله.
تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله اخي يوسف.
حياك الله يا شيخ احمد.
اهلا وسهلا، الله يحفظك.
شيخ احمد عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الاول الحين، هل في ناس الان يجون طبعا ما يمديهم على صلاة الميت فياتون للمقبرة لتأدية العزاء يعني والسلام على اهل الميت، فاحيانا طبعا تفوتهم صلاه العصر فيقومون يصلون في المقبره، صلاه العصر في المقبره. طبعا المقبره كبيره، مساحتها شاسعه، فياخذون على جنب ويصلون العصر داخل المقبره. ماذا عن هذا العمل؟
مسوره المقبره.
اي نعم، الله يحفظك.
طيب
نعم. والسؤال الثاني، الله يحفظك، الحين من اراد فرض الذهاب لفرض انا بسافر جده و الطائف ذا، طبعا بنيتي عمره، ولكنني قلت ان حصلت العمره سوف اخذ العمره.
نعم، لكن
ما ادري هل ارجع للميقات؟
سافرت لهدف اخر غير العمره.
انا طبعا هدفي النزهه. طيب. مع العائله.
طيب.
ولكن من ضمن الجدول ان حصلت لنا العمره سوف ناخذ عمره.
طيب.
فما ادري وين، هل احرم من جده ولا لازم اروح؟ طيب. الميقات.
تسمع اجابه يوسف، شكرا جزيلا لك. عبد الله تفضل. تفضل عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
الله يحييك أخوي أحمد، مساك الله بالخير معالي الشيخ.
مساك الله بالخير والعافية، حياك الله.
الله يرضى عليكم. شيخنا الكريم الله يحفظك، ما هو الحكم خلف الصلاة؟ تصلي خلف رجل يعني لا يجيد أو يلحن في صورة الفاتحة.
نعم.
الصلاة خلف رجل يلحن في صورة الفاتحة، ما العلم يا شيخ أن من ضمن المصلين المأمومين من هو أفضل منه في إجادة قراءة صورة الفاتحة؟
لا، لكن اللحن يغير المعنى أو لا يغير المعنى؟
اللي يظهر يا شيخ أنه لا يغير المعنى.
مثل ماذا؟
يعني إذا قرأ مثلا، قال هو طبعا من الجاليات شرط عاشي، فهو يقرأ مثلا الحمد، أو إذا جاء عند مثلا أو بعض الأحيان يدغم في غير محله.
نعم.
أو يبدي الحرف.
طيب.
الصاد لا يخرجه بشكل جيد.
جميل.
مثل هذه الصورة.
السؤال الثاني أستاذ.
الآخر اللي هو حكم التجارة في العملات الرقمية. شكر الله.
شكرا. بارك الله فيك سعد. آخر متصل معنا سعد. شكرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله سعد.
الله بخير يا شيخ.
أهلا وسهلا.
كيف الحال شيخ سعد؟
خير نعم الله يبارك فيك.
الله يجزاك خير شيخ. عندي ثلاثة أسئلة طال عمرك.
نعم.
السؤال الأول البطاقات حكم البطاقات الائتمانية اللي تأخذ فائدة يعني تورق إذا تأخر في السداد.
نعم.
وأيضا حكم رسوم البطاقة نفسها السنوية اللي يأخذها البنك.
نعم.
والسؤال الأخير يا شيخ اللي بعض الجهات مثلا العمل يعطون برنامج الموظفين بحيث أنه يسمى الادخار يستقطعوا من راتب نسبة شهريا ومثلا بعد 5 سنوات يرجعوا للمبلغ ذا اللي جمعوه تقريبا يعني ضعف المبلغ هذا. فما حكم؟
شكرا بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال وقبل ذلك هنا سؤال فضيلة الشيخ عن الطمأنينة في الصلاة. يقول أحدهم صليت في مسجد وأمن أحد وقد فاتتنا الصلاة يعني جماعة أخرى وقد أمن أحد الإخوة لكنه مستعجل في صلاته ولا يقيم الركوع ولا السجود وبالكاد نلحق على قراءة الفاتحة. يقول هممت أن أقطع الصلاة وأن أصلي لوحدي خشية أن صلاتي باطلة لعدم توفر الطمأنينة فيها.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فمن أركان الصلاة الطمأنينة في جميع الأفعال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة في المسجد فدخل رجل فصلى ثم أتى وسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم أتى فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم أتى وسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر وقرب ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي هذا نفي. الأصل في النفي أنه ينصرف إلى نفي الوجود فإن لم يمكن فإلى نفي الصحة فإن لم يمكن فإلى نفي الكمال. هذه قاعدة عند أهل العلم. نفي الوجود هنا يعني متعذر لأن الصلاة موجودة فينصرف إذن إلى نفي الصحة. وعلى ذلك فصلاة من لا يطمئن في صلاته غير صحيحة.
نعم.
وعلى ذلك نقول الأخ السائل الكريم إذا كان هذا الإمام لا يطمئن في الصلاة حيث لا تتمكنون من الركوع ومن الاتيان على الأقل بتسبيحة واحدة في الركوع تسبيحة واحدة في السجود فهذه الصلاة غير صحيحة وعليكم أن تعيدوها. وعلى الإمام أن يتقي الله عز وجل ولا يجوز له أن يأتي بهذه الصلاة بهذه السرعة ويوقع الناس في الحرج فلا تصح صلاته ولا تصح صلاة من خلفه. وعلى الأخ السائل الكريم أن ينصح لمثل هذا إذا حصل هذا لأن هذا أحيانا قد يكون جاهلا فعليه أن يبذل له النصيحة وبالنسبة لصلاته يعيدوها لكونها لم يتحقق فيها ركن الطمأنينة.
بارك الله فيكم. أحسن عليكم. عبد الملك يسأل يقول بعض الرعاة يخرج مرعى ولا يتوفر لديه ماء هل يتيمم؟ وإذا كان في يديه مثل جروح وفي وجهه جروح ويشق عليه استعمال الماء هل يتيمم كذلك؟
أولا من يذهب للمرعى عليه أن يهتم بشأن الصلاة يأخذ معه الماء لأجل الوضوء لا يتساهل. كونه يذهب للمرعى وليس معه ماء هذا نوع من التقصير والتساهل. فإذا حصل هذا وكان يمكنه أن يرجع ويتوضأ قبل خروج الوقت فليس له التيمم بل ينتظر حتى يرجع ويتوضأ ثم يصلي ما دام سيصلي داخل الوقت. أما لو كان لو رجع لخرج الوقت ففي هذه الحال يتيمم في هذه الحال يتيمم لكن عليه ألا يكون هذا ديدنا له. وإذا حصل هذا بصفة عارضة لا بأس، بل يكون ديدنا له، هذا مشعر بتساهله في شأن الطهارة.
لا. لا. من في وجهه جروح وفي يديه وهو راعٍ كذلك يقول يشق عليه.
ما في وجهه جروح، إن كانت كان يمكن مسح هذه الجروح أو مسح حتى اللصقة التي عليها فيكتفي بالمسح، يعني إذا غسل وجهها مثلا مسح هذه الجروح يكفي هذا. إذا كان لا يستطيع المسح كان يكون مثلا بسبب حريق أو نحوه والمسح يضره، فهنا يتم. إذا ليس له وجه للتيمم إلا إذا عجز عن المسح أو كان يتضرر بالمسح. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. دعاء السفر متى يقوله الإنسان؟ هل إذا ركب سيارته أو إذا جاوز عمران البلد؟
دعاء السفر الذي ورد في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب دابته حمد الله ثلاثة ثم كبر ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا إلى آخر الدعاء المعروف، وهذا يدل على أنه يقال من حين الركوب وليس من حين مفارقة العمرة، لأن هذا الحديث صريح، كان عليه الصلاة والسلام إذا ركب دابته حمد الله وكبر ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وعلى هذا فالمشروع أن يأتي به من حين ركوبه ل يعني وسيلة النقل سواء كانت سيارة أو طائرة أو قطار أو أي وسيلة. ده.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو سعيد يسأل عن التمويل العقاري، يقول أنا أخذت المبلغ وبقي عندي تقريبا نصفه وحال عليه الحول، هل يزكي؟
هذا المبلغ الذي أخذته بطريق التمويل وليس كما يسميه بعض العامة القرض، لأنه مشتهر عند الناس أنه يقول لأخذ قرض من البنك والبنك العقاري حولني على البنك لكي أخذ قرضا، هذا غير صحيح. أنت تأخذ تمويلا وليس قرضا، ومعنى التمويل أن البنك يشتري أو يكون عنده سلع يبيعها عليك مؤجلة ثم أنت تبيعها على طرف ثالث أو توكل البنك في بيعها على طرف ثالث، فهذا بطريق التورق أو بطريق المرابحة للآمر بالشراء. فهذا يعني إذا تحققت الضوابط الشرعية لا بأس به. سؤال الأخ الكريم يقول أنه لما أخذ هذا المبلغ بقي جزء منه سنة كاملة، هذا المبلغ لما أخذه أصبح ملكا له كسائر أمواله الأخرى، فتجب فيه الزكاة ما دام أنه قد حال عليه الحول وقد بلغ النصاب، فتجب فيه الزكاة كسائر أمواله وحتى ولو كان أخذ ذلك بطريقة التمويل من البنك. لكن الأقساط الحالة عليه يخصمها من المبلغ الذي سيزكي، فإذا كان مثلا المبلغ الذي سيزكي 100,000 وعليه قسط حال مثلا 10,000، معنى ذلك أنه يزكي 90,000، يخصم القسط الحال وليس المؤجل، القسط الحال يخصمه من المبلغ الذي سيزكيه.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال أبو محمد يقول يعني بعض المناطق هناك من يحفر القبر ثم يبني داخله بالطوب الأحمر تقريبا لكامل مسافة القبر مترين بارتفاع معين، ويكون ذلك لكافة جهات هذا القبر،
هذا العمل غير مشروع خلاف السنة. السنة في القبر أن يكون لحدا كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضي الله عنهم، وإن تعذر اللحد لكون الأرض مثلا صلبة ونحو ذلك يمكن الشق، أما أن تجعل هذه الغرف هذا عمل غير مشروع
داخل الأرض،
أي داخل الأرض هذا عمل غير مشروع خاصة لدى السائل داخل المملكة.
نعم.
فأنصح الأخ السائل الكريم بأن يتواصل مع القضاة عندهم في البلد وأيضا مع فرع الإفتاء في المنطقة الجنوبية، وينسق مع البلدية التي تحفر القبور بأن تخصص أرضا وتحفرها على شكل اللحد وتقول الناس ادفنوا فيها في هذا المكان.
نعم.
إذا قالت الناس ادفنوا الناس ستستجيب إذا وجدوا قبورا محفورة وجاهزة، وقيل لهم أيضا هذا هو السنة الناس ستستجيب. ولذلك يعني الأخ السائل الكريم أقول عليه أن ينسق مع المحكمة ومع دار الإفتاء ومع طلبة العلم، مع فرع دار الإفتاء في المنطقة الجنوبية ومع طلبة العلم في التنسيق مع البلدية في تهيئة أرض تكون مقبرة وتحفر لحودا على السنة كما في بقية مناطق المملكة.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل عن بعض القبائل أو بعض الجماعات تجعل لها مكانا في مدينة أو في قرية للعزاء، وهذا عبارة عن قاعة لا تفتح إلا في العزاء ويجتمع فيها أبناء القبيلة لتلقي العزاء.
هذا لا بأس به، الاجتماع لأجل العزاء لا بأس به. وأما ما يروى حديث جرير كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنع الطعام من النياحة، هذا حديث ضعيف من جهة الإسلام، رواه الإمام أحمد وضعفه، ضعفه الإمام أحمد نفسه، فهو لا يصح من جهة الصناعة الحديثية. بل جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النساء كنا يجتمعن عندها، إذا مات الميت كان النساء يجتمعن عندها، فكان إذا صرف الناس ولم يبقى إلا أهل بيتها كانت تقوم بصنع التلبينة، وتقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها تذهب بعض الحزن وتجم فؤاد المريض. فالشاهد من هذا النساء كنا يجتمعن عندها في وقت العزاء. ثم أيضا يعني الاجتماع في وقت العزاء يحقق مقصدا شرعيا، هو التكافل و التعاطف والتراحم والمواساة بين المسلمين، وهذا مقصد عظيم. ولذلك شرعت صلاة الجماعة في المسجد لأجل هذا الغرض، ولا يمكن الإنسان يصلي في بيته صلاة أكثر خشوعا من صلاة في المسجد، لكن لأجل تحقيق هذه المعاني. وحيث أنه لا يوجد نهي في المسألة، قلنا الحديث الذي بنى عليه المانع من ضعيف، فنرجع للقواعد العامة وأضف لذلك حديث عائشة، وهذا يقتضي أن هذا العمل لا بأس به. والإمام القيم رحمه الله يذكر قاعدة يقول إذا أشكلت عليك مسألة فانظر إلى آثارها، فإن كانت مما يحبه الله ورسوله فاعلم أنها مشروعة، وإن كانت مما لا يحبه الله ورسوله فاعلم أنها غير مشروعة. يعني الآثار اجتماع المعزين ومواساة أهل الميت وقربهم منهم وقت المصيبة آثارها حسنة، تحقق معاني التكافل والأخوة والترابط بين أفراد المجتمع، لكن ينبغي عدم التوسع فيها، فلا يكون العزاء كأنه فرح، وأيضا يكون فيه إسراف ويكون فيه تبذير ويكون فيه إنفاق مبالغ باهظة، هذه السلوكيات هذه خاطئة. لكن أصل العزاء، أصل العزاء من حيث يعني الاجتماع أهل البيت استقبال المعزين لا بأس به، وينبغي لبعض أقاربهم أو جيرانهم أن يصنعوا طعاما، كما قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هذا القول قول وسط، واختيار شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله قول وسط، يعني هناك من يشدد في هذه المسألة، وتشديده بناء على الحديث الذي ذكرت حديث جرير لكنه ضعيف. وأيضا يقابل هذا التوسع وهو أيضا خطأ، والوسط وهو اختيار شيخنا بن باز رحمه الله هو أصل الاجتماع لا بأس به، لكن ينبغي عدم التوسع فيه وأن لا يصحبه إسراف ونحو ذلك.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. يقول بعض المعزين إذا دخل المقبرة يصلي، حين يعزي يصلي على مجموعة من القبور التي تصادفه في طريقه.
القبور التي يصلى عليها لا بد أن يكون الميت لم يوضع عليه شهر، لم يوضع عليه أكثر من شهر، فإن وضع عليه أكثر من شهر لم تشرع الصلاة عليه. ولا لو قيل بهذا لقيل أيضا يصلى على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قبر خلفاء قبر خلفاء الراشدين، قبور الصحابة، قبور التابعين، وأهل المجر. لا بد إذا من ضابط، لا بد من حد. فأحسب وقيل هو التحديد بشهر كما هو المشهور بذهب الإمام أحمد، التحديد بشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد قالوا إنها ماتت، قال أفلا كنتم آذتموني، ثم ذهب وصلى على قبرها بعد شهر تقريبا. فأكثر ما ورد هو شهر، أكثر ما ورد هو شهر. فإذا كان هذا الميت دفن لشهر فأقل فلا بأس بالصلاة عليه، أما إذا كان أكثر من شهر فلا تشرع الصلاة عليه، بل ربما يقال ببدعية هذا العمل.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من نورة تقول بأنها تقوم بتنظيف ابنتها أكرمكم الله، هل هذا ينقض وضوء المرأة أو كذلك الرجل؟
هذا لا ينقض الوضوء على قول الراجح، ومسألة مس الذكر هل تنقض الوضوء أم لا، العلماء فيها ثلاثة أقوال، فمنهم قال إن مس الذكر ومثله يعني الفرج عموما ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فيتوضأ، وحديثه صحيح. ومنهم قال إذا مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بحديث طلق بن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال وهل هو إلا بضعة منك، يعني لا ينقض الوضوء، هو كسائر أعضائك، وهو أيضا حديث صحيح. والقول الثالث هو التفصيل، فإن كان بشهوة نقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لم يقض الوضوء، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأن هذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة.
نعم.
فالمس بشهوة يدخل في النهي الوارد في حديث بسرة، المس ذكره فليتوضأ. لغير شهوة يدخل في حديث طلق، لأنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، وهذا لا يتصور أن يكون معه شهوة، لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه أزر وأردية، فأحيانا يأتي الإنسان يريد أن يرفع إزاره كذا، ربما وقعت يده على ذكره، فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا هل هو اللي وضعته بك، يعني تمسك كما تمس سائر أعضائك. فإذا كان المس إذا لشهوة فهو ينقض الوضوء، وإذا كان لغير شهوة فلا ينقض الوضوء. تغسيل الطفل أو الطفلة لا يتصور معه الشهوة، ولذلك فلا ينقض الوضوء.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. نعم، اتصل عبد الله معنا. طيب، هنا فضيلة الشيخ يوسف يسأل عن يعني من لم يدرك صلاة العصر مثلا أو صلاة الظهر وفيها جنازة وفيها صلاة على الجنازة ثم ذهب إلى المقبرة، هل يشرع له أن يصلي صلاة الظهر أو العصر والصلاة الفائتة في زاوية من زوايا المقبرة، خاصة إذا كانت كما ذكر كبيرة، أم لا يجوز ذلك؟
لا يتجوز الصلاة في المقبرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في المقبرة وفي الحمام، والصلاة فيها لا تصح، وذلك للنهي الوارد في هذا، ولأنها ذريعة لوقوع الشرك، ذريعة لعبادتها والغلو فيها ووقوع الشرك كما حصل في بعض الأماكن، ولذلك قال أهل العلم إن الصلاة في المقبرة إنها لا تصح إلا الصلاة على القبر فقط أو الصلاة على الجنازة، أما الصلاة التي فيها ركوع وسجود فهذه لا تصح ولا تجوز أن تكون داخل المقبرة، وعلى ذلك فهؤلاء يقال لهم اخرجوا خارج المقبرة وصلوا، أما تصلوا داخل المقبرة هذه الصلاة لا تصح.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن عليكم. فيصل معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أخي فيصل.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا أستاذ.
السؤال الأول، هل هناك رجعة في الهبة؟
رجعة لإيش؟
في هبة.
في الهبة.
إيه، يعني قصدك هل يجوز الرجوع في الهبة؟
إيه.
إيه لا.
السؤال الثاني، هناك بطاقة إذا شريت منتجات من المحل أعطيهم هذه البطاقة فيخصم من المبلغ، هل يجوز أم لا يا شيخ؟
كيف بطاقة إيش؟
بطاقة خصم للمنتجات، يعني إذا شريت منتجات أعطيهم البطاقة فيخصم من المبلغ.
يعني المحل صرف هالبطاقة هذا للعملاء مثلا، بحكم أنه إذا اشتريت مثلا 100 ريال تحصل على 1% أو 2% وهكذا.
نعم نعم،
يعني مثل بطاقة اكتساب ونحوها مجانية.
أجل أجل.
أي نعم. طيب،
سؤال ثالث، في سؤال آخر؟
فقط سؤالين.
شكرا فيصل، بارك الله فيك. أبو خالد معي، تفضل.
أهلا،
تفضل يا أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
يا هلا والله. في عندي ثلاثة أسئلة، الله يجزاك خير.
نعم.
في مؤذن صلبنا نيابة عن الإمام صلاة المغرب، ففي الركعة الثالثة نسي السجود الأخير، يعني ما سجد إلا سجدة واحدة.
نعم.
وخشينا أن نقول له سبحان الله يرتبك ما يعرف وش الخلل اللي سواه اللي نعم. سواه يعني.
نعم.
وبعدين في نهاية الصلاة سجد سجدتين ما أتى بالسجدة الثانية.
نعم.
هل الصلاة الصحيحة؟
سجد سجدتين للسهو.
إيه.
نعم.
ولم يسجد السجدة الثانية التي تركها.
نعم. طيب.
طيب ما لبحتوه بعد الصلاة اللي ترك ركن؟
أنا أتنبه وأنا خشيت إني أنبه بس هو ما هو عارف وش الغلط اللي سواه يعني.
قصده بعد الصلاة.
بعد السلام.
بعد الصلاة نبهناه وقلنا له عد الصلاة من أولها.
عادها؟
اي عادها ثلاث ركعات.
عادها من اولها، طيب.
اي هذا السؤال الاول، بس بتكمل السؤال الاول.
نعم.
هل يجوز لنا ان نقول له انك ما سجدت سجدة ثانية اثناء الصلاة، يعني نتكلم اثناء الصلاة؟
طيب.
نعم.
والسؤال الثاني، في نلاحظ بعض المأمومين يرفع رجليه في اثناء السجود عن الارض. انا اعرف ان السجود على القدمين من اركان الصلاة.
نعم.
فأبغى تنبيه الله يجزاكم خير للإخوة عشان كل واحد ما يرفع رجليه عن الأرض.
أبشر يا أبو محمد، شكرا. أبو خالد.
والسؤال الثالث، ملاحظة على بعض الأئمة.
نعم.
لما يجلس بين السجدتين.
نعم.
يكسر الجلسة يعني، فيقوم المأموم بعد ما يسجد الإمام السجدة الثانية يقوم من السجدة الأولى. فلو يعني أنا أشوف أن الإمام يتريث في الجلسة بين السجدتين يطولها شوية يعني. ولو شرايكم يا شيخ؟
بارك الله فيك، تسمع إجابة.
كلامك صحيح،
تسمع إجابة. شكرا يا أبو خالد الله يحفظك. أبو محمد معي، تفضل يا أبا محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
حياكم الله بخير. حياك الله شيخ أحمد، حيا الله شيخ سعد،
حياك الله، الله بارك الله فيك.
وطهور إن شاء الله يا باس، مجر العافية.
اللهم آمين، بارك الله فيك.
بالنسبة لإذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير،
نعم،
هل أدخل مع الإمام أو أنتظر من كون مع جديد؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
الثاني، لما يقرأ الإمام الفاتحة وأشرع فيه بعد قراءة ثم يبدأ في السورة، الأسئلة أكمل فيها، جزاكم الله خير.
طيب أحمد، تفضل. تفضل أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. هلا وسهلا
الشيخ أحمد، كيف حالك؟
الله يحفظك ورعاك ويبارك فيك.
شلون الشيخ سعد؟ حياكم الله يا حبيبي.
بارك الله فيك، حياكم الله.
سلم لي عليهم سلام كثير، الله يخليك.
الله
شيخ، فيه سؤال عفى الله يخليك.
تفضل.
أنا أخذت من البنك الراجحي، علي كان قرض، وجت شركة ثانية، ما أدري شو اسم الشركة هذه، متعاونة مع الراجحي.
نعم.
ثم سددوا لي وأخذت قرض جديد، ثم أعطيتهم حقهم.
نعم.
ثم بعد ما سددوا لي حقتهم حقهم واستمر القرض، هل التسديد هذا الطريقة جائزة ولا لا يا شيخ؟
وش طبيعة المعاملة اللي بينك وبين الشركة هذه؟ أقرضوك تورق أو
على أسهم؟ أعطوني أسهم، جيت واشتريت أسهم حطيتهم بالمحفظة، بعدين بعت الأسهم.
نعم.
وأخذت الأسهم هذا، أخذت قرض جديد، سددتهم هم، ثم أخذت الباقي.
طيب، تسمع إجابة.
أبس على الشيخ، أصلا يخفض لك على الشيخ أحمد، تراني أثق بالله تمتم يا شيخ.
أبشر إن شاء الله تعالى، أبشر. بارك الله فيك، شكرا. أبو طلال تفضل.
هاي مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو طلال.
طيب أنا معكم.
تفضل السؤال الله يحفظك.
السؤال عندي طول عمر، عندنا صندوق حطينا صندوق عندنا حطينا جماعة فخذ عندنا.
نعم.
والصندوق هذا عليه ملاحظات يجمعون فيه الأموال ويعينون الزواج، يعطون المتزوجة 20,000 عائلات متزوج، يأخذون من ناس ما هم متزوجين، ما عندهم خطي وظائف، يأخذون منهم قطات ولا عندهم وظائف ولا عندهم شيء بالحاجة، هم مدارس طلبة يأخذون عليهم قطات. هذا نقول إن الصندوق هذا يعني نحس إنه ما هو
ملزم لجميع أبناء الفخذ بهذا المبالغ.
أيوة، يلزمونا كذا، إذا كانك الرجل ما تقط هنا تعتبر أنك ماك من القبيلة وتخرج برا.
طيب، بارك الله فيك، شكرا.
يعتبر أنه عناد وحاطينه عليه أعضاء.
طيب، تسمع إجابة إن شاء الله، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. هنا فضيلة الشيخ سؤال الأخ عبد الله يسأل عن الصلاة خلف إمام لا يجيد قراءة الفاتحة ويلحن فيها أحيانا، أو يدغم في أو يغن، أو أحيانا ينطق الحرف نطقا آخر كنطق الحمد الحاء هاء في الحمد لله رب العالمين.
إذا كان اللحن يغير المعنى فلا تصح الصلاة خلفه، أما إذا كان لا يغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة. فمثل اللحن الذي يغير المعنى كأن يقول أهدنا الصراط المستقيم، بدل أهدنا أهدنا، فالمعنى تغير، أهدنا يعني من الهدية، أهدنا من الهداية. لكن لو قال مثلا بدل الرحمن الرحيم قال الرحمن الرحيم، هذا لحن لا يغير المعنى فالصلاة صحيحة. إذن إذا كان الإمام يلحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة فالصلاة خلفه لا تصح، ما إذا كان لا يغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة. وينبغي أن يختار الأقرأ لكتاب الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأكبرهم سنا. فينبغي أن يختار الأقرأ والأكفأ، هذا الذي يلحن ينبغي أن لا يؤم الناس وأن لا يكون إماما للمسلمين.
بارك الله فيكم وحسن إليكم. يسأل الأخ الكريم عبد الله عن التجارة في العملات الرقمية، التجارة الإلكترونية.
التجارة الإلكترونية في العملات الرقمية محفوفة بالمخاطر، ولذلك بعض الدول حذرت منها، ومنها عندنا مؤسسة النقد المملكة العربية السعودية حذرت من التعامل بها لما تنطوي عليه من المخاطر الكبيرة. وهذه العملات بالبكتوين وغيرها لا زال يعني أمرها فيه شيء من الغموض وعدم الوضوح، ولذلك فإننا يتوقف في حكمها. لكن أنصحوا على سبيل النصيحة بأن لا يخاطر الإنسان في التعامل بها نظرا لما تنطوي عليه من المخاطر.
نعم، جزاكم الله خيرا. سعد يسأل عن البطاقات الائتمانية التي تأخذ أو حينما يتأخر العميل في السداد تعطيه تورقا حتى يسدد هذا المتأخر.
إذا تأخر العميل في السداد فإن كان معسرا وجب إنذاره، وإن كان موسرا أجبر على التسديد. أما أن يفرض عليه غرامة التأخير هذا لا يجوز، هذا من ربا الجاهلية، إما تقضي وإما تربي. كانوا إذا حل الدين على المدين أتى الدائن المدين وقال إما تقضي وإما تربي. وهكذا أيضا إذا كانوا سيأخذون عليه غرامة التأخير بطريق غير مباشر بأن يجبروه على مرابحة أو تورق أو نحو ذلك، فيأخذون الزيادة بالطريق غير مباشر، هذا العمل أيضا لا يجوز.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل عن رسوم البطاقة الائتمانية السنوية.
رسوم البطاقة الائتمانية السنوية لا بأس بها، وذلك لأن البنوك مؤسسات ربحية ليست جمعيات خيرية، ولا نستطيع أن نقول البنوك خدوم الناس مجانا. هم يقولون نحن لسنا جمعيات خيرية، فلا يمكن إلزامهم بخدمة الناس مجانا، لكن إذا أخذوا مقابل المصاريف الإدارية الفعلية الحقيقية ومقابل الخدمة وحسبت بدقة فهذا لا بأس به. لا.
بارك الله فيكم وحسن عليكم. يسأل عن برنامج العمل، أحيانا بعض الشركات لديها برامج ادخار يخصم جزء من راتب الإنسان لمدة 5 سنوات ثم يعاد إليه مضاعفا.
والله هذه البرامج تختلف الحقيقة من جهة إلى أخرى، ولا يمكن الحكم عليها بشكل عام، فيمكن دراسة البرنامج الصادر من الجهة من بعض أهل العلم، يدرسونها دراسة وافية ثم بعد ذلك يبينون الحكم الشرعي. أما بالنسبة لهذا السؤال العام في هذا البرنامج لا نستطيع أن نجيب عنه. لا.
بارك الله فيكم وحسن إليكم. يسأل فيصل عن الرجوع في الهبة، ما حكمه؟
إذا كانت الهبة قد قبضت، قبضها الموهوب، فلا يجوز الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال الشافعي رحمه الله ليس لنا مثل السوء، يعني هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الذم. فإذا قبضت الهبة لم يجوز الرجوع فيها. أما قبل قبض الهبة فيجوز الرجوع، مع أن الأولى ألا يرجع، لكنه يجوز إذا كانت الهبة لم تقبض، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل عن البطاقة التي يمنحها التاجر لزبائنه أو للعملاء، بالتالي يحصلون بموجبها على خصم معين.
إذا كانت هذه البطاقة مجانية ليست برسوم فلا بأس بها، ويكون هذا تخفيضا لصاحب المحل بطريق غير مباشر، بدل ما يخفض السلعة بطريق مباشر قال لا أنا أخفض لزبائن معينين، وهؤلاء الزبائن أعطيهم بطاقة إذا اشتروا مني أكثر من مرة وفق آلية معينة أخصم لهم. فهذه لا بأس بها، لأن الذي يحمل البطاقة يكون مترددا بين الغنم والسلامة. المحذور أن يكون مترددا بين الغنم والغرم. إذا كان مترددا بين الغنم والغرم هذا هو الذي لا يجوز، وهذا هو من الميسر. أما إذا كان إما سالم وإما غانم فهذا لا بأس به.
نعم، بارك الله فيكم. أبو خالد يقول صلى بنا المؤذن نيابة عن الإمام، وفي السجدة الأخيرة من الركعة من صلاة المغرب نسي، في الركعة الأخيرة نسي السجدة الأخيرة، ثم سجد للسهو وسلم ونبهوه الجماعة ثم أعاد الصلاة. وهل يشرع للناس أن يتكلموا مثلا إذا خشوا اللبس بأن يقول مثلا سجود أو السجدة أو نسيت السجدة؟
ترك ركنا أركان الصلاة، والواجب عليه أن يرجع ويأتي بالسجود وبما بعده ثم يسجد للسهو، ولا يلزم أن يعيد الصلاة، وهم قد أعادوا الصلاة، فإعادتهم للصلاة يعني أخذوا بالأحوط وصلاتهم صحيح، لكن مستقبلا إذا حصل مثل هذا فيأتي بالسجود وبما بعده ويسجد للسهو. كيف ينبه الإمام هنا؟ أولا يقول سبحان الله، إذا لم يفهم الإمام المقصود بالسهو يأتي بآية قرآنية تشعر الإمام بالموضع الخطأ، كأن يقول مثلا السجود يقول واسجد واقترب، الركوع اركعوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا مثلا.
نعم.
إذا كاد تلاوة رفع الصوت بالقراءة ويأتي بآية مناسبة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل، أو يا يحيى خذ الكتاب بقوة، المهم أنه يأتي بآية مناسبة. أحيانا قد لا يستحضر المأموم الآية، كل الإمام يعني لخبط في صلاته وأخطأ، إذا قالوا سبحان الله الإمام ما يدري.
صحيح.
يعني هذا حصل في بعض المساجد.
يقوم ويجلس.
سبحان الله يقوم. سبحان الله يسجد يجلس. الإمام لا يدري ما الخلل في صلاته. وإذا كان أحد المأمومين يستحضر آية فيأتي بها، إذا كان لا يستحضر الآية فهنا يتكلم أحد المأمومين، هنا الكلام للضرورة لا بأس، يقول افعل كذا. وهذا على القول الراجح لا بأس به للضرورة، وهذا اختيار شيخ عبد العزيز باز رحمه الله، لكن هذا لا يلجأ له إلا عند الضرورة القصوى، عندما لا يجدون حلا، لا يجدون حلا. قال سبحان الله لم يفهم الخلل، لم يستطيع أن يأتوا بآية قرآنية، أو أتوا بها ولم يفهم الإمام، فكل مشكلة لها حل. نحن الآن ما مشكلة، فهنا يتكلم بقدر الضرورة، فهذا الكلام للضرورة لا بأس به إن شاء الله.
جزاكم الله خير. هنا سؤال شبيه فضيلة الشيخ، والرجل صلى الظهر وفي الركعة الثانية ترك سجدة ونبه لها وهو إمام، ولكنه لم يعد ليأتي بها،
هنا تبطل هذه الركعة وتقوم التي بعدها بقابها ويسجد السهو.
نعم، ويقول وبعد الفراغ من الصلاة سجد سجدة بدل التي ترك ثم أتبعها سجود السهو ثم سلم، فما المفروض عمله أثناء الصلاة؟
لا، فعله هذا غير صحيح، الواجب عليه أن يرجع ويأتي بهذا السجود وما بعده. إذا أتى إلى موضع السجود من الركعة الثالثة فهنا رجوعه ليس له فائدة، فيلغي هذه الركعة التي ترك فيها السجود وتقوم الركعة التي بعدها مقامها ويسجد السهو.
نعم، بمعنى صلى خمسا عدا سجود مثلا.
إيه نعم، يعني يلغي الركعة التي فيها السجود.
نعم.
إذا لم يمكنه أن يرجع لها ويأتي بالسجود وما بعده.
نعم، بارك الله. يعني مثلا إذا صلى أربع ركعات وقد نسي سجودا في الثانية يأتي بخمس.
يعني يأتي بخامسة باعتبار أن الثانية ملغية.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال الأخ الكريم أبو خالد يسأل عن بعض المؤذنين أو بعض المأمومين يسجد أو المصلين يسجد ولا يجعل قدميه أو أطراف أصابعه أطراف أصابع رجليه على الأرض.
السجود على الأعضاء السبعة من أركان الصلاة، ومن ذلك أطراف القدمين، وكون بعض الناس يرفع قدميه في السجود هذا خطأ ويعرض صلاته للبطلان، لكن هذا الإنسان لا بد أن تمس قدمه الأرض، لا بد، لا يمكن أن يسجد ولا تمس قدمه الأرض حتى لو رفعها، لا بد أن تكون قدمه قد مست الأرض
في لحظة من اللحظات.
في لحظة من اللحظات، وعلى ذلك إذا مس قدمه الأرض الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن يعني هذا فعل خطأ ويعرض صلاته البطلان على قول بعض الفقهاء.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. يقول بعض الأئمة لا يطمئن بين السجدتين مما يجعل بعض يفوت على المأمومين هذا الركن أو هذا.
هذا خلاف المشروع وخلاف السنة في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بين السجدتين يطيل حتى يقول القائل قد نسي بشدة إطالته، فالمشروع هو الإطالة في هذا، يعني يكون بقدر السجود وبقدر الركوع وبقدر الرفع منه، أما ما يفعله بعض الأئمة إذا أتى الجسد بين السجدتين أسرع فيها هذا خلاف المشروع خلاف السنة في هذا، بل يجعل الجلسة بين السجدتين بقدر السجود وبقدر الركوع.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال يقول أبو محمد فيه، رجل دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير هل يدخل معه أم ينتظر جماعة أخرى؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح له إذا كان يرجو وجود جماعة جديدة فالأفضل أن لا يدخل معه ويدخل مع الجماعة الجديدة، وذلك لأنه إذا فعل ذلك فقد ضمن الحصول على أجر الجماعة، فإن الصلاة مع الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، والجماعة تدرك بإدراك ركعة على قول الراجح لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، اتفق عليه. وعلى ذلك فالذي يأتي والإمام في التشهد الأخير فاتته الجماعة، فإذا انتظر ودخل مع الجماعة الجديدة ضمن أجر الجماعة، لكن لو كان لا يدري هل تأتي جماعة جديدة أم لا فهنا يدخل مع الإمام، فلو قدر أنه أحس بجماعة جديدة يقلبها نفلا ركعتين خفيفتين ثم يلتحق بالجماعة الجديدة.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. إذا قرأ الإمام في الفاتحة ثم سكت وقرأ المأموم بعده الفاتحة ثم شرع الإمام في قراءة ما تيسر من القرآن، هل يسكت ويقطع الفاتحة المأموم؟
قراءة المأموم للفاتحة فيما جهر فيه الإمام حل خلاف بين الفقهاء، فذهب الشافعية إلى وجوبها وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم وجوبها، ومذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وأكثر العلماء وهو القول الراجح للمأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة فيما جهر فيه الإمام، ولكن لو أراد أن يحتاط وباعتبار أن المسألة فيها خلاف فيقرأ بعدما يفرغ الإمام قراءة الفاتحة، يقرأ ولو كان الإمام يقرأ عند الموجبين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أحمد يسأل يقول بأنه أخذ قرضا من أحد البنوك ثم أتت شركة يتعامل معها البنك وقامت بإقراضه عن طريق التورق بالأسهم ثم سدد سدادا مبكرا وأرجع لهم ما اقترضه واستمر في قسطه الجديدة.
نعم هو ذكر أن هذا عند مصرف الراجحي، ويعني هذه المعاملة لا بأس بها، والرقابة الشرعية ومستوى الضبط الشرعي عند هذا المصرف مستوى تبرأ به الذمة إن شاء الله تعالى، ولذلك فأقول لا بأس بهذه المعاملة إن شاء الله.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. أبو طلال يقول عندنا صندوق الجماعة يقوم بمساعدة المحتاجين أو الراغب الزواج وكذلك ليقدم بعض المساعدات، إشكالية هذا المشروع هذا الصندوق كما ذكر أبو طلال أنه يفرض يعني على أعضائه حتى ولو كانوا فقراء أو لا يجدون أو غير موظفين أو طلاب رسما يدفعونه للصندوق، وبالتالي من لا يشارك فيه من لم يشارك فيه يلحقه بعض اللوم أو بعض المسبة أو بعض الانتقاد.
إذا كان ذلك على سبيل الإجبار فهذا لا يجوز، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة بنفسه، فلا يجوز أن يجبر الإنسان على دفع مال لهذا الصندوق، لكن يعني البديل أن يجعل هذا الدفع لهذا الصندوق اختياريا، من رغب يدفع له، فإذا جعل اختياريا فلا بأس، هذا من التكافل الاجتماعي بين أفراد القبيلة ولا بأس به، لكن بهذا الشرط، شرط أن يجعل الدفع اختياريا، أما إذا جعل إجباريا فهذا لا يجوز.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من مناير العثمان تقول فيه فضيلة الشيخ، من خرج للنزهة في البر لمسافة 100 كيلو وأعلى من ذلك أو أكثر من ذلك هل يترخص برخص السفر؟
إذا كانت هذه المسافة بمفارقة عمران البلد الذي هو مقيم فيه وأكثر من 80 كيلو متر فإنه يترخص برخص السفر من القصر والجمع وبقية الرخص، لكن تحسب المسافة بهذه الطريقة، تحسب من آخر أحياء البلد الذي يقيم فيه الإنسان، فيحسبها يعني آخر حي من أحياء المدينة أو البلدة التي يقيم فيها، يعني يجعل مثلا عداد السيارة على عداد السرعة في السيارة على صفر، إذا كانت المسافة بلغت 80 كيلو فأكثر هي مسافة سفر فيترخص بها فيها برخص السفر، ولو كان السفر للنزهة، حتى لو كان للنزهة فيترخص معه برخص السفر.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال يقول فضيلة الشيخ، لي ورد يومي أقرأه من كتاب الله تعالى وأقرأه في الصباح وفي المساء، وأستغل وجودي في المسجد لقراءة هذا الورد في المشي حتى أحصل على يعني يقول كما رياضة بين قوسين، فهل يسوغ لي ذلك فضيلة الشيخ؟
أولا هذا الورد عمل صالح فاستمر عليه، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فاستمر على هذا الورد، إذا فعلت ذلك يعني كنت مثلا تقرأ أو تحفظ وأنت تمشي في المسجد لا بأس به. الأمر في هذا واسع. الأمر في هذا واسع إن شاء الله.
نعم. بارك الله فيك. هنا سؤال من أبو مختار يقول فضيلة الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل الحديث صحيح في قوله أن من الشفاء العسل وكذلك الحجامة والكي، وأسأل خصوصا عن الكي؟
لا، ورد هذا في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم، وأن الشفاء في شرطة محجب يعني الحجامة، أو في الكي، أو في شربة عسل. وقال وأنا أنهى أمتي على الكي، يعني لهي كراهة وتنزيه. فهذه الأمور الثلاثة بإذن الله تعالى يعني فيها الشفاء إذا أراد الله الشفاء لبعض الناس. العسل الله تعالى يقول فيه شفاء للناس، رب العالمين خالق الكون خالق كل شيء يقول فيه شفاء للناس. لو قال لنا الآن أكبر طبيب في العالم هذا الشيء فيه شفاء، تجد الناس يطيرون بكلامه يقول هذا أكبر طبيب وهذا كذا. رب العالمين خالق كل شيء يقول عن العسل فيه شفاء للناس، فالشفاء فيه قطعا. كذلك أيضا الحجامة، جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمثل ما تداويتم به الحجامة، في الأفضل ما يتداوى به. كذلك أيضا الكي، الكي لا يفعله الإنسان إلا عندما يضطر إليه، ولهذا قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، يعني نهي كراهة ونهي تنزيه، لكنه لا يصل إلى درجة التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة، فدل هذا على أنه ليس محرما، لكنه مكروه كراهة تنزيه فقط.
بارك الله فيكم. أحسن إليكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، أستاذ دراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سلم الله الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك وشكرا لكم الأخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالكل فيها بالحياة كراحلي، تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائل.